السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا يقول: ما حكم استخدام المسلمين للتاريخ الميلادي، وهل استخدام التاريخ الهجري أولى؟ إذا قلنا أن استخدام التاريخ الهجري أولى، يجوز الأمران، يجوز الأمران، استخدام التاريخ الميلادي تقليد وتنكب عن جادة المسلمين وتشبه بالكفار. ومن أفضل ما كتب في مسألة التشبه ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. قد لا يستحضر المستعمل التشبه، بل يكون الباعث عليه مادي بحت. بعض الشركات يقول: لا أقصد التشبه بالكفار، لكن يتوفر لي في السنة 10 أيام زائدة، أستفيد منها في أجور العمال وفي مد العمل أكثر من التاريخ الهجري. لا شك أن هذه مخالفة، لكن هي أسهل على كل حال ممن يريد التشبه ويقلد الكفار حتى في أخص أحوال المسلمين ما يتميزون به. هل المنظور إليه عند المسلمين محمد عليه الصلاة والسلام هو أسوتهم وقدوتهم، تعلقهم بهجرته، ارتباطهم بها، أم ميلاد المسيح عليه السلام؟ نعم نعم، نحن مأمورون بالإيمان بالأنبياء كله، لكن الاقتداء القدوة هو محمد عليه الصلاة والسلام. حتى على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، معلوم أنه فيما لم يرد شرعنا بخلافه، وقد ورد شرعنا بخلاف ذلك، فالمتعين التاريخ الهجري. إن كان الباعث لاستخدام التاريخ الميلادي الإعجاب بالكفار والاقتداء بهم ومحاكاتهم، هذا خطر عظيم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، هذا وجه من وجه التشبه. وإن كان الباعث عليه مادي محض من غير نظر، فلا شك أنه مخالفة، وعلى الإنسان أن يتوب ويقلع عن هذا الأمر. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. نعم، يعني حكمك حكم المكره، حكم المكره، لكن الذي تستطيع أن تنفرد به في معاملاتك الخاصة تعين عليه. لكن أما ما ترتبط فيه بدوائر وجهات تتعامل بها، لا، أنت حكم المكره. ما زال الحديث عن التوابع التي تتبع في إعرابها ما تقدمها من متبوع، وعرفنا السر في جعلها بين المرفوعات والمنصوبات، لأنها منها ما هو مرفوع وهو التابع للمرفوع، ومنها ما هو المنصوب لأنه تابع لمنصوب، ومنها ما هو تابع لمجرور، ومنها ما يتبع المجزوم، وهكذا. فوضعها هنا مناسب جدا. ولو جعلها بعد الجميع، بعد المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، لكان له وجه. مضى من التوابع النعت والعطف، والعطف الذي تحدث عنه عطف النسق، العطف بالحروف، أما عطف البيان فلم يذكره، اكتفاء بالبدل الآتي. لكل ما يصلح أن يعرب بدلا يصلح أن يعرب عطف بيان، والعكس إلا في مسائل ثلاث. والكتاب إنما ألف للمبتدئين، وهذه المسائل الثلاث التي يختلف فيها عطف البيان عن البدل لا تناسب المبتدئين. والمراد بالمبتدئين الذين لم يطرق أسماعهم هذا الفن، وإن كان مستواكم إن سمعتم قرأتم تعلمتم من النحو الشيء الكثير. ولذا الإشكال عندنا، وهذا نبهنا عليه مرارا، أن طريقة التعليم لهذا الفن أشبه ما تكون بالعقيمة. طريقة التعليم المعاصرة لهذا الفن ليس فيها التدرج المطلوب على الترتيب وعلى الجادة المعروفة عند أهل العلم. تجد ما يدرس في المرحلة الابتدائية، مع الأسف المستويات الطلاب لا تحتمل أكثر من هذا في الوقت الحاضر، لما شغل به الناشئة من متعلقات ترف الحياة. أراجع أحياناً شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، وهذا قرأناه في المعهد، بعضه في المتوسط وبعضه في الثانوي، أعجب كيف استطعنا أن نتجاوز في ذلك الوقت، وأجزم يقيناً أنه يصعب على طلاب الجامعة. فهل سبب ذلك أن تركيب لبني آدم اختلف، أو أن المؤثرات غزت العقول وأشغلتها؟ هو الثاني قطعا، لأنه يوجد نوابغ بنفس المستوى الموجود سابقا. وقد يمر ببعضكم في الطبعات القديمة تجدون شرح الكفراوي على الأجرمية، شرح قد لا يطيقه كثير من طلاب العلم، هو مقرر الأولى الابتدائي بالأزهر، السنة الأولى الابتدائي بالأزهر، شرح القطر السنة الثانية، وشرح شذور الذهب السنة الثالثة، وشرح ابن عقيل كامل للسنة الرابعة الابتدائي الأزهر. يعني هل تركيب الناس اختلف؟ يعني ضعفت عقولهم، ضعف استيعابهم، ضعف إدراكهم؟ أبدا. الشواغل، شغل الناس بغير شاغل، أمور لا قيمة لها. والآن بالكليات تجدهم مرة يقررون أوضح المسالك فيصعب عليهم، ينزلون شذور الذهب يصعب عليهم، ينزلون القطر فيصعب عليهم، إلى أن صار زادهم زاد الطالب، زاد الطالب مؤلف معاصر مأخوذ من أوضح المسالك وموضح للطلاب. تعليم ما يمكن أن يستوي سوقه على هذه الطريقة الهشة، ما يمكن، لا بد أن يؤسس ويؤصل التعليم بقوة، ولا ما أدركنا شيء. وكون الطالب لا يستوعب، الطالب الصغير لا يستوعب، يستوعب أقل الأحوال، يخزن في هذه المرحلة يحفظ وليفهم فيما بعد. والإشكال أننا لا نقدر الطالب قدره. نعم يوجد ضعاف، يوجد أناس لا اهتمام لهم ولا اكتراث، لا هم ولا أولياء أمورهم، لكن كون التعليم يتاح للجميع كما هو الحاصل الآن، هذه من ضرائب. نعم كان التعليم لا يتاح ولا 10% من الناس، وهؤلاء 10% هم الذين يستطيعون المتابعة، تجدهم هم النابهون الذين عندهم من الحفظ والفهم ما يؤهلهم لمواصلة التعليم. الآن أنت ملزم، عندك 20-30 طالب الفصل، منهم 3 و4 يستوعبون، لا بد أن تهبط، ويصير على حساب هالمساكين ذول النابهين اللي بإمكانهم يتجاوزوا هذه المراحل ببساطة. فهل الحل أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن ويتاح التعليم للجميع، أو يقال لا يقبل في التعليم إلا من حصل درجة كذا من الفهم والإدراك والحفظ؟ لا هذا ولا هذا. لا، وتصنيف الناس على مستويات بعد فيه ما فيه في مشقة. يعني لو هناك اختبارات لمن أراد أن يدخل هذه المرحلة، أو يكون هناك مراحل تجريبية لمستويات الطلاب، ولا مانع أن تختصر المدة لمن اتصف بالحفظ والفهم والحزم، يعني بدلا من تكون المرحلة الابتدائية 6 سنوات للجميع تصير 4 للمتميزين، المتوسط بدل ما يبقى 3 للجميع صير 2، والثانوي كذلك. وش المهم؟ فإذا جرب الطالب سنة سنتين في الابتدائي وعرف مستواه يمكن أن ينقل إلى المرحلة المناسبة له. إن حجر أغبى الناس ما أذكى الناس هذا ظلم، ظلم هذا، لأن المدرس بيلاحظ هالمسكين الغبي ويصير على حساب الذكي، ولا بد أن يمضي من المدة 16 سنة. هذا الذكي الذي بإمكانه أن يتجاوز هذه المدة بست سنوات هذه الكتب التي جعلت له، فلا بد من إعادة النظر في التعليم، ويوجد تعليم قوي متين ولو لواحد بالمئة من الناس، ما يلزم أن يكون 10%، لأن هؤلاء هم بيحملون العلم في المستقبل، يعني يعول على هالغثاء هذا كله، هذا اللي جعل التعليم يهبط إلى المستوى الذي نشاهده، تعليم هزيل لا بد من النهوض به. وليس الحل في هذا أن يهبط بمستويات العلوم، لا، ليس هذا هو الحل، ثم يكون بعد ذلك التحامل على العلوم الشرعية الصعبة التي لا يدركها الطالب ولا أبدا. العلوم الشرعية موافقة للفطرة ولما جبل عليها الناس، وأمور عملية يزاولها الناس كل يوم، مناسبة جدا، ولو تضاعف أضعاف لتحملها الطالب. المقصود أن إعادة النظر أمر لا بد منه، ويجعل هناك تعليم للمتميزين خاص بهم، يزاد عليهم في الساعات في المقررات في مستويات الكتب التي تدرس، وتختصر لهم المدة، يلزم أن يجلس الطالب 17-16 سنة يتعلم، وهو بإمكانه أن يتجاوز جميع ما قرر على هذه المراحل سنتين أو ثلاث، يعني لو خط التخطيط دقيق وأعتني بهؤلاء النابهين ليش يجزون كل هذه المدة؟ ينتظرون زملائهم هل ما شاء الله المتردية والنطيحة. لذلك الحلول تطرح، وكل سنة ينظر في إعادة النظر في المناهج من أجل أن تساير مستويات الطالب، ما تساير أبدا، الطالب طالب، كل ما سهل له الأمر زاد كسل وخمول ونوم. ولا شك أن هذه ضريبة إتاحة التعليم للجميع، لكن هل معنى هذا أننا نبقى نجعل بعض فئات من الناس من ذكور عوام لا يقرؤون ولا يكتبون؟ مو بصحيح. تعليم نعمة، هؤلاء يجعل لهم تعليم يناسبهم وهؤلاء يجعل لهم تعليم يناسبهم، والله المستعان، الله المستعان. يدرس أمور لا حاجة له بها، لا حاجة له بها، يدرس وعارف مصيره، يبي يروح الكلية الشرعية ويلزم كيمياء أحياء وفيزياء ومدرسة عشان إيش؟ قال لي كاهل ورياضيات 300 صفحة ما يستطيع الطفل يحمله، والله المستعان. نقول مثل هذه الأمور لا بد من معالجتها، معالجة صحيحة، بحيث يتاح التعليم للجميع، يصنف الناس. نعم، ما يمكن تصنيف الطفل تجيبه بست سنوات بمستوى كذا، يمكن لا تكتشفه في أول الأمر، خليه يدرس سنة سنتين وبعد ذلك يكتشف، إذا عرف المستوى رد يخلي مع التعليم العام اللي للناس كلها، وخفف عليه، زد في التخفيف عليه، خليه يطلع يقرأ ويكتب ويستفيد من هذه الحياة. لكن إذا وجد طالب نابه يمكن أن ينفع الأمة، سواء كان في أمور دينها أو في دنياها، أمور الدنيا لا تهمل، أنا قال تهمل أمور الدنيا، هي الزاد المبلغ للآخرة، فلا بد من العناية به. وما يمنع أنهم يدخلون جميع وتحدد مستوياتهم خلال سنة أو سنتين، ثم بعد ذلك يقال هؤلاء النابهين لمستواهم فئة ألف، هؤلاء يختصر لهم التعليم، صير بدل ما هو 16 سنة يمكن يصير 8 سنوات، 4 سنتين وسنتين وينتهي، وهؤلاء الضعاف يبقى على ما هو عليه ويزاد لهم التسهيل، لا يعقدون بعد. لكن ينظر خريج هذه المدرسة وهذا المستوى يعامل معاملة خاصة إذا انتهى، وهذا له معاملة تخص وتناسب. نعم نعم، أنا أقول مثل هؤلاء تلاحظ أمورهم، كم أنا بحاجة إلى عالم يحل مشاكل الناس ويفتيهم وينور طريقهم وسبيلهم، كم الأمة بحاجة أعتني بهذا القدر بل أزيد عليه. لذلك يفتي كثير من أهل العلم بأنه لا يجوز البقاء في البلد الذي ليس فيه عالم يفتي. فالعناية بهذا الباب أمر لا بد منه. وعلى أي شيء يجعل طالب متميز حافظ نابغة يجلس 20 سنة يدرس علشان يتخرج على طريقة أن يتخرج طالب علم ما يتخرج عالم. لكن إذا اعتني بهم وصنفوا وجعلوا فئات لا بد منه. لكن ننهض بالتعليم. التعليم الآن مستواه مثل ما تشوفون طلاب الجامعة لو قال أنهم يعادلون طلاب الابتدائي سابقا ما هو بعيد. صحيح أنا طالعت كتاب إملاء جواب أهل العلم والإيمان لشيخ الإسلام. لن يتصور طالب جامعة يحسن التعامل مع هذا الكتاب. كتاب فيه صعوبة. نظرت التاريخ الذي اقتنيته به فإله في رمضان سنة 88 أنا في ثاني متوسط العمر 14 سنة. يعني هل يتطاول على هذا طالب ثانوي؟ ما يمكن. تطاول طالب جامعة، طالب جامعة المتميز منهم يمكن. لكن وش معنى هذا؟ كانوا يأخذون مدرسين من 5 ابتدائي أخذوا قضاة من المعاهد العلمية. المعنى هذا عقول الناس ضعفت؟ ما ضعفت عقول الناس، لكن لا بد من العناية في هذا الأمر. ولا مانع من يقبل الناس كافة في الصف الأول الابتدائي والثاني يميزوا. هذا والله طالب مميز، ليش أحشره مع هذا الطالب الغبي؟ ظلم لهذا ولهذا، ظلم للجميع. هذه مواهب من الله جل وعلا ما هي بنهاية، ولا يمكن أن تشترى وتباع في الأسواق. ما يمكن. تجد المسكين هذا أهله تعبوا وراءه ما حصل شيء، لأن المقررات فوق مستوى، وهذا يلعب ليل نهار ومع ذلك على ما عنده من مواهب يتخرج ضوء هذه المقررات التي يدرسها التي لوحظ في هذا الضعيف. فلا بد من إعادة النظر. الله المستعان. على معنى صحيح وهدف صحيح. الآن لو أي طالب يقرأ في الكفراوي ما يمر مثال إلا ويعرفه، لا يمر مثال إلا ويعرفه. نفعل هذا أحيانا، لكن الإعراب حقيقة من أراد إعراب الأجرمية كل حرف منها معرف في الكفراوي. فليت عندنا طلاب يتجاوبون يقرأون قبل الحضور. أنا أسأل العراب ما حد يجاوب إلا القليل النادر. مشكلة بتسأل ناس ما عندهم استعداد. لا ما ينفع أبدا. لابد من الإعداد والاستعداد قبل الحضور. وبقي الآن من التوابع التوكيد والبدل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد.
التوكيد بالواو ويقال بالهمز التأكيد وبالألف، يعني الهمزة المسهلة يكون التأكيد، وهي لغات أفصحها الواو ثم الهمز ثم الألف. يعني مثل ما تقول التأريخ وهذا هو الأصل. وقد تسهل فتقول التاريخ وهو صحيح ليس بخطأ. وأيضا تقول التوريخ، لأنه من أرخ بالتخفيف بالتشديد والتخفيف، وأرخ أرخت الكتاب يعني وقدته. أصل التاريخ التوقيت، فيكون كالتوريخ نعم وزنا ومعنى توقيت. والأصل من الفعل أرخ أو أرخ تأريخا، فإذا سهلت صار التاريخ، وهذا هو الشائع الذائع تاريخ بدون همز. نعم.
التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه.
نعم، تابع للمؤكد. التوكيد الذي هو إيش؟ المؤكد. تابع للمؤكد في إعرابه، في رفعه، في نصبه، في خفضه. نعم.
ويكون بألفاظ معلومة.
بألفاظ معلومة بألفاظ معلومة محددة ليست مجال للاجتهاد. نعم.
وهي النفس والعين وكل
النفس والعين. النفس والعين. جاء محمد نفسه. جاء محمد نفسه. ورأيت محمدا نفسه، ومررت بمحمد نفسه، وجاء زيد عينه، ورأيت زيدا عينه، ومررت بزيد عينه. نفسه. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت أنفسها. حدثت إعرابها. نعم. والفاعل تقديره هي، يعود إلى الأمة، هذا فاعل، به جار ومجرور متعلق بالفعل. وأنفسها أو أنفسها تأكيد للفاعل. هل هي تأكيد للفاعل فنقول أنفسها يعني الأمة، أو هو مفعول فالنفس هي المحدثة فنقول أنفسها؟ نعم. الثاني قطعا. الثاني قطعا. وهذا النص ليس من باب التأكيد. طيب، جاء زيد عينه، وإن كان هذا سابق لأوانه، جاء زيد عينه، لماذا لا يكون بدل بعض من كل؟ يعني إذا قلت أكلت الرغيف نفسه بدل بعض من كل، جاء زيد نفسه، لماذا لا يكون بدل بعض من كل؟ جاء زيد عينه، لماذا لا يكون بدل بعض من كل؟ ها؟ لماذا؟ لا يمكن أن تأتي، لا يمكن أن تأتي، لكن نصف الرغيف يمكن يوكل. نعم. إذا قلت جاء زيد نفسه بدل بعض من كل، نوى الجائي النفس بمفردها يمكن تجي؟ نعم. ما يمكن تجي. جاء زيد عينه، إذا كان المقصود بالحكم البدل فهل العين تأتي بمفردها؟ نعم. لا يمكن، لا يتصور مجيئها. إذن هذا تأكيد وليس بدل بعض من كل. نعم.
وكل وأجمع وتوابع.
كل وأجمع. أكلت الرغيف كله. أكلت الرغيف كله. الآن المطابقة، جاء زيد نفسه، أقول لا بد من اشتمال التأكيد على ضمير يعود إلى المؤكد. في جاء محمد نفسه، ورأيت زيدا عينه، نعم، وأكلت الرغيف كله، وشربت الماء أجمعه، أو أجمع. أجمع تحتاج إلى ضمير. نعم. كم؟ وكل أجمع.
وتوابع أجمع.
وتوابع أجمع. لأن عندنا من الألفاظ، ألفاظ التأكيد، النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. أكتع وأبصع وأبتع. أكتع وأبتع وأبصع. فتقول جاء القوم أجمعون، أكتعون، أبصعون، أبتعون. هذه توابع أجمع. طيب، أنا بسأل سؤال، الطلبة الذين تخرجوا من الجامعة مرت عليهم هذه ولم تمر؟ هذه المؤكدات مرت ولا ما مرت؟ نعم. ما توجد في المطولات إلا في هذا الكتاب. والله ما أدري حتى كل هذا، والله مش درسه، درسه واضح المسألك ما فيها. نعم. ما مرت، ما مرت الدكتور مش أبصار. تعجبون الطلاب شلون تجي هذه؟ يعني رد المقرر اللبنة الأولى للفن يخفى أمره على كبار الطلاب. يعني ما مر بالفعل. يعني الخلاق جلهم تخرجين من الكليات، بعضهم من الشريعة ومن أصول الدين، بل من اللغة العربية ما مر. لأن في الابتدائي مستحيل تمر. المعاهد العلمية التي درس ابن عقيل لم يذكرها ابن عقيل، أوضح المسالك ما ذكرت. إذن متى تذكر؟ هناك مسائل في كافية ابن الحاجب وهذا الكتاب مهجور في هذه البلاد يمكن يموت الإنسان مطلع عليها، وهي من أهم المهمات في هذا الباب. الكافية التي لها من الشروح المئات، يعني رزقت قبول في جميع الأقطار، حتى صار بعض أهل العلم متخصص في تدريسها لا يدرس غيرها في أي علم من العلوم. كافية ابن الحاجب والنسبة إليها كافيجي، منين جاء الكافيجي؟ ها؟ منين جاء الكافيجي؟ بلد ولا قبيلة ولا إيش ولا مهنة؟ من تدريس كافية ابن الحاجب. شافية ابن الحاجب في الصرف لا أعرفها كثير من الطلاب، وهي من أهم المهمات في هذا. يحتاج طالب العلم إلى هذه الكتب، ولا يلزم أن تقرأ على شيخ، يعني الشروح موجودة وطالب العلم يقرأ ويعلق ويحاول يفرغ بعض الشرح المطول يختصره وينتهي الإشكال. إذا أشكل عليه شيء استغلق عليه شيء يسأله. نعم، لا سيما في مرحلة الطلب، يعني مثل ما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: تفقهوا قبل أن تسود أو تسود. الإنسان إذا ساد ومسك الأعمال وانشغل بالأسر والارتباطات والتكاليف خلص ما عاد في فائدة. ما زال عندكم فسحة في الأمر، اعتنوا بهذا الكتاب الذي بين أيديكم واقرأوا عليه شرح الكفراوي لتتولد الملكة الإعرابية، وشرح العشماوي وفيه من القواعد والضوابط ما لم يذكره الكفراوي ولا غيره، وشرح الشيخ خالد الأزهري وشرح متوسط نفيس، وهناك شرح للرملي شرح طيب جدا، وإضافة إلى الشروح الأخرى للمعاصرين. الشروح متوافرة، لكن أين من يقرأ؟ ما في أحد يقرأ، ما عندنا ارتباط بهذه المادة أو بغيرها من المقررات من العلوم النافعة إلا في الدراسة النظامية. الدراسة النظامية نعرف واضح كلها كتب إعراب القرآن، قلنا مرارا أن طالب العلم يتمرن على إعراب القرآن. مش المانع أن الواحد إذا أنهى هذا الكتاب يمسك الفاتحة ويعربها، يمسك قصار السور ويعربها، وهذه ميزة لكتاب متن صغير اسمه الأزهرية في علم العربية للشيخ خالد الأزهري. في آخر الكتاب أعرب قصار السور، أعرب قصار السور. طيب كتب إعراب القرآن موجودة، أعرب الفاتحة وقابل بين إعرابك وإعرابك، اختبر إعرابك، وش المانع؟ وإعراب القرآن ذكرنا مرارا أنه نافع من وجوه: أولا أنه تطبيق لما تعلمه الإنسان في هذا الفن، الأمر الثاني أن معرفة الإعراب يعين على الفهم، على فهم الآية يعين على الفهم. كتب إعراب القرآن الآن موجودة ومتوافرة، وفيها المطول وفيها المختصر كثيرة جدا. الجدول من أولى شو اسمه محمود صافي، هذا 15 مجلد، وفي إعراب القرآن وبيانه محي الدين درويش، هذا شامل. أنا عندي هو أرجح من الجدول. في كتب كثيرة في إعراب القرآن، لكن من أحسنها من أكثرها تفصيلا أنه أراد أن يتطاول على البحر المحيط لأبي حيان، نعم، أو الدر المصون للسمين الحلبي مطبوع في 11 مجلدا، هذا فيه من الإعراب الشيء الكثير. كتب التفاسير تعنى بالإعراب، لكن الإعراب التفصيلي هو موجود في إعراب القرآن وبيانه لمحي الدين درويش. أيضا الصافي له عناية وفي تفصيل، لكن هذاك أرجح عندي. الدر المصون متخصص في الإعراب، البحر المحيط هذا تفسير ويولي الإعراب عناية فائقة، عناية فائقة. وحيان إمام، نعم، ذكرنا فيما مضى أنه ذكر في كلمة أف المكونة من حرفين كم ضبط ذكر فيها؟ 40 ضبط لهذه الكلمة المكونة من حرفين. فالكتب موجودة، لكن تقول هل من قارئ؟ ابتلي كثير من الناس في مكتباتهم بالأرض التي تأكله عقوبة، لأن الأرض ابتلاء من الله جل وعلا، كأنها تقول لسان حالها يقول اقرأوا وإلا قرأت. كتب اللي ما تقرأ تروح، صحيح؟ كم من إنسان نكب في مكتبته، والله المستعان. نعم، ما يمكن كتاب يقرأ فيه ما تجي. نعم.
وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع، تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين.
نعم، هذه من يعرف المثال الأول؟ قام زيد نفسه ولا نفسه؟ أو أطر زيد نفسه أو نفسه؟ نعم، تجي. كيف يجوز؟ أطر يعني حملها على الحق، أيوة، مفعول به، مثل ما حدثت به أنفسها. إن ننظر إلى المعنى الذي سيق من أجل هذا الكلام، نعم، فالإعراب تابع للمعاني، الإعراب تابع للمعاني. المثال الثاني، نعم، إيش؟ أيوة، رأيت، رأى في الماضي. طيب، توكيد للقوم، توكيد المنصوب، منصوب مثل كل مضاف. نعم، الآن التوكيد، هل التوكيد يكون للمعرفة ولا للنكرة؟ نعم، في تعريفه، ألا يمكن تعريف النكرة؟ النكرة كانت محدودة أو غير محدودة؟ هل تقول صمت شهرا كله أو لا يمكن؟ أو التأكيد خاص بالمعارف، لأن جميع ألفاظ التوكيد معارف، والمعارف لا تؤكد النكرة. إذن صمت شهرا كله تجي ولا ما تجي؟ عند البصريين ما تجي أبدا، لكن يجيزها الكوفي. نعم، مثاله من شواهد العربية، ها، الذي يقول يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعا، يعني حول كامل، حولا هذا نكرة، لكنه محدود معلوم الطرفين. والتأكيد بكل، التأكيد بكل يأتي لمتعدد الأجزاء، هل يمكن أن يأتي لغير متعدد الأجزاء؟ تقول رأيت زيدا كله، تجي ولا ما تجي؟ ها، رأيت زيدا كله، احتمال تشوف نصفه. هم يقولون لا بد أن يكون متعدد الأجزاء أو الفعل متعدد الأجزاء. نعم، اشتريت العبد كله، نعم، لأن الفعل يتجزأ، يمكن تشتري نصفه وتشتري ربعه، فتؤكد، نعم، المتعدد منه. أما ما لا تتعدد أجزاء فلا يمكن تأكيده بكل ولا أجمع، لكن يؤكد بعينه بنفسه. المثال الثالث، نعم، بالقوم أجمعين، يعرف. طيب، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، إعرابها هنا حال ولا توكيد؟ توكيد لأي شيء؟ يعني المؤكد قعودا، يمكن تأكيد قعودا؟ كيف؟ أولا من طبيعة الحال أنه لا بد أن يكون نكرة، نعم، لا بد أن يكون نكرة، فكيف تؤكد النكرة؟ هو يقول يوافقه في تعريفه من أول الأمر. نعم، فتوكيد لأي شيء؟ لأنه يروى أجمعين ويروى أجمعون. نعم،
لا لا لا، إذا كان نصب هو حال، حال حال نصب على الحالي، حال هو حال، حال بعد حال، كلها أحوال. وإذا قلنا أجمعون فهو مؤكد لإيش؟ لضمير الجمع، صلوا صلوا أجمعون. نعم، هذا الأصل، هذا هو الأصل. وجاء على خلافه إذا ظللت الدهر أبكي أكتعى في البيت السابق، قل يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعى. نعم، حولا أكتعى. إذا بكيت قبلتني أربعة، إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. نعم، فأكد بأكتع من قبل أن من غير أن تسبقها أجمع. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا هو الأصل. لكن يمكن أن يؤكد بأجمعين من غير أن يسبقها كل، مثل ما تقدم في الحديث. نعم، لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فيجوز التأكيد بكل وبدونها. والتأكيد أيضا الأصل فيه بالتوابع بعد المتبوع الذي هو أجمع، وقد تنفك عنه، لكن الأصل أن تسبق بأجمع. نعم، توكيد لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي الذي ذكرناه معنوي، والتأكيد اللفظي تكرار اللفظ، تكرار اللفظ. فتقول زيد زيد قام، أو قام قام زيد. نعم، قام قام زيد. وتؤكد أيضا الحرف لا لا، تؤكد نعم نعم، هذه كلها تأكيد لفظي. وفيه احبسي احبسي، في أمثلة كثيرة على التأكيد اللفظي. أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي. طيب، الله أكبر الله أكبر في الأذان تأكيد ولا مو بتأكيد؟ تأكيد، تأكيد لفظي تأكيد. يعني هل قولنا الله أكبر الله أكبر مثل قولنا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؟ وقول الرجل لزوجته طالق طالق طالق، هل يستوي معناها فيما إذا أراد التكرار أو أراد التوكيد؟ نعم، إذن الله أكبر الله أكبر، هل يريد تأكيد الجملة الأولى أو يريد إنشاء تكبير جديد؟ نعم، لكي يحصل على أجله، لأنه إذا أكد هو ما يريد إلا مرة واحدة، والثانية تأكيد من باب التأكيد على ما تقدم. فالله أكبر الله أكبر لا شك أنه إنشاء لذكر جديد وليس من باب التوكيد. أما قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تأكيد. نعم، إما الفائدة من قولنا قد قامت الصلاة، هل يتعبد بها أو من أجل أن ينادى أو يؤذن الحاضر بقامة الصلاة؟ إذا كان قصد هذا، لماذا لم نقولها مرة واحدة وتكفي؟ نؤكد، هذا تأكيد بلا شك. طيب، التأكيد اللفظي يأتي باللفظ نفسه ويأتي بالمرادف، فتقول قام، نعم ما تجي، قعد جلس زيد، هذا تأكيد بالمعنى. وإذا قلت نافع ثقة ثقة، نعم، هل هو مثل ما لو قلت نافع ثقة فقط أو ثقة ثقة أقوى؟ لا شك أن التكرار المفيد للتوكيد أقوى. وكذا لو قلت ثلاث مرات أقوى من مرتين، إلى أن وصل الحد بهم إلى أن قال تسع مرات ثقة 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 إلى تسع مرات. ويمكن بعد ما أوقف إلا انقطع أنفسه كما يقول أهل العلم. ها؟ الله أني نسيت تسع مرات، الله أدري الشعبية يمكن. المقصود أن التأكيد كما يأتي باللفظ، باللفظ يأتي بالمرادف، بالمرادف. التأكيد بالإتباع، بالإتباع، إذا قلت فلان ثقة ثقة لا شك أن هذا تأكيد، فلان ثقة نقة هذا إتباع، لكنه في الوقت نفسه إيش؟ تأكيد. يقولون فلان ضعيف نعيف هذا إتباع، لكنه أيضا يفيد التوكيد. التأكيد باللفظ المغاير كما إذا قلت فلان ثقة ثبت هذا تأكيد لكنه بلفظ مغاير. هل نقول أن الثبت هو الثقة يكون مرادف بينهما مغاير؟ نعم. وإذا قلت زيد عدل ضابط تأكيد ولا مو تأكيد؟ أو تعدد خبر؟ نعم، الضبط غير العدالة، إذن يكون من باب تعدد الخبر، تعدد الخبر. ومن يك ذا بت فهذا بتي مصيف مقيض مشبه، تعدد الخبر. نعم، في ايش؟ وش المعنى؟ وش تقول؟ هم قلنا ثقة 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 تسع مرات، يشوف وش المعنى، ويكون هذا أقوى مما أكد ما هو دون، وأرفع التعديل ما كررته. نعم نعم. أي أما عدل ضابط لا شك أنه من باب تعدد الخبر، لأن العدالة تختلف اختلاف كلي عن الضبط. أما ثقة ثبت، نعم ثقة ثبت، الثقة هو العدل الضابط، والثبت إن قلنا هو العدل الضابط صار من باب التأكيد بالمراد، مثل جلس وقعد زيد. نعم.
باب البدل إذا أبدل اسم من اسم.
البدل هو الأخير من التوابع التي تتبع في إعرابها الأسماء التي تقدمت عليها، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. نعم.
أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه.
نعم، إذا أبدلت اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. فإذا قلت جاء زيد أخوك ورأيت زيدا أخاك ومررت بزيد أخيك تبعه في إعرابه رفعا ونصبا وجرا. نعم. وإذا أبدلت فعلا من فعل ماذا تقول؟ يلقى، نعم أثامة، يضاعف، نعم له العذاب، هذا بدل، بدل فعل من فعل، الأول المبدل مجزوم والبدل مثله مجزوم، لأن كونه يلقى أثاما هو مضاعف.
وهو أربعة أقسام.
أربعة أقسام البدل، أربعة أقسام، بدل الكل من كل، وبدل البعض من كل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نعم.
بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. تقول جاء زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه.
ونفعني زيد علمه، الإعراب من الأول، المثال الأول. إيه لأن عندك إعراب، أنت ما عندك إعراب الكتاب اللي معك ينفع أو ما تقرأ؟ طيب طيب، المثال الأول إيه؟ بدل كل من كل، بدل كل من كل، لأن زيد هو أخوك ما ينقص منه شيء. نعم طيب. المثال الثاني، المثال الثاني، نعم نفعني أكلت بدل البعض قبله، قبل بدل الاشتمال. المثال مو عندك الكتاب؟ نعم. أكلت الرغيف ثلثه، أكلت فعل فاعل، والرغيف مفعول به منصوب، ثلثه بدل بعض من كل. نعم. ألا يمكن أن يرد بدل كل من بعض؟ يرد ولا ما يرد؟ الآن عرفنا المثال على بدل البعض من الكل، يجي العكس ولا ما يجي؟
طيب أكلت الرغيف ثلثا
نفس الشيء، ثم أكلت الرغيف كامل.
نعم
نعم تفضل. المثال الثالث، نفعني زيد علمه. نعم الكل من البعض. نعم هو لو قلنا أنه يأتي الكل من البعض وأنه أخبر عن أكله ثلث الرغيف كله أقرب ما يكون الإضراب، لكن مثل هذا يرد حتى على العكس، بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل يرد عليه، لأنه الواقع واحد، الواقع أحد الأمرين، أما الثلث أو الكل. نعم جيد. وعلمه بدل، بدل بعض ولا كل؟ بدل اشتمال. شو الفرق بين بدل البعض وبدل الاشتمال؟ البعض جزء، البعض جزء، والاشتمال الوصف. نعم الوصف الذي يشتمل عليه المؤكد، فيختلف هذا. نعم شو نون الوقاية؟ هذه نون الوقاية. نعم.
ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول
رأيت زيدا الفرس، رأيت زيدا الفرس، إعرابها؟ نعم نعم بدل غلط، بدل غلط كأنك أردت الفرس فسبق لسانك إلى زيد فصح، لا تريد أن تخبر عن زيد، عن رؤية زيد، أنت ما رأيت زيد، ما رأيت زيد، إنما رأيت الفرس، فتقول رأيت زيدا، وبعض الناس مبتلى بسبق اللسان. نعم بعض الناس مبتلى بسبق اللسان، صحيح هذه آفة. نعم هل معنى بدل الغلط هذا هو الإضراب؟ يعني يصلح أن تعطف ببل؟ رأيت زيدا بل الفرس، شو الفرق بينهم؟ نعم يعني الفرق بينهما أن الغلط ليس في نيته أن يذكر الغلط، ليس في نيته أن يذكر الغلط، يعني جاء الغلط مجرد سبق لسان. أما الإضراب في نيته أن يذكر المضرب عنه ثم ينتقل منه إلى غيره. نعم بدأ يعني ظهر له. نعم.
أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه.
الفرق كل ما يصلح أن يكون بدل يصلح أن يكون عطف بيان والعكس، إلا في المسائل التي نص عليها صالح البدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا وغير بشر تابع البكري، ثلاث مسائل ذكروا راجع لها الألفية وشروح، وإذا أشكل شيء جيد. جزاك الله خير. يقول شخص ارتكب معصية وكان مغضبا فهل أنصحه؟ نعم ارتكب معصية ينكر عليه بالأسلوب المناسب المحقق للمصلحة الذي لا يترتب عليه مفسدة، فإذا ارتكب المعصية فينصح، يبين له أن هذا حرام وأنه معرض نفسه لعقوبة الله جل وعلا، لكن إذا كان غضبه قد يحمله على أن ينطق بما هو أعظم من ذلك كلمة كفر مثلا، مثل هذا يترك حتى يهدأ. يقول ما تعليقكم على هذا الكلام؟ من رأيي أن نتعلم لمحاربة القوم بما يفهمون في الإعلامية في التكنولوجيا، نتبقى في ديننا أيضا، الأصل أن المسلم خلق لعبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا احتاج إلى أمر من الأمور النافعة في الدنيا فلا مانع أن يتعلمها على أن لا تكون على حساب الدين، فإذا أراد أن يتعلم ما يدفع به شر الأشرار فالأمور بمقاصدها، فيكون في حكم المجاهد إن شاء الله تعالى إذا أراد أن يذب عن دين الله وعن المسلمين. يقول: أنا أعجمي، أحب أن أتعلم العربية، ما هي الطريقة السهلة لتعليم اللغة العربية مع أني أسكن في أوروبا والحمد لله متمسك بدين الإسلام وبأي كتب اللغة العربية؟ ما فيه يعني بداية لتعلم العربية والمقصود بها بالدرجة الأولى النحو، مثل هذا الكتاب الصغير أجرمية، كتاب على صغر حجمي حوى ما لم يحوه غيره من المختصرات، بل يوجد فيه ما لا يوجد في المطولات أحيانا، فهو كتاب نفيس ونافع، تقرأ عليه الشروح ويراجع عليه المشايخ، ثم بعد ذلك إذا أتقنه الطالب حفظه وقرأ عليه الشروح فرغ عليه الأشرطة وراجع أهل العلم فيما يشكل عليه، ينتقل إلى القطر مع شرحه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الألفية. وإن قدم على الألفية يعني على القطر الكافية كافية بن حاجب ثم القطر، ثم بعد ذلك إن أراد أن يقرأ في الملحة، ملحة الإعراب للحريري، كتاب نفيس جدا وهو أقل من الألفية في عدد الأبيات. يقول: هو يعمل مصمم مواقع، يصمم مواقع أنترنت، وتقدمت لجهة من الجهات بعرض لتصميم موقع لهم، والشخص المسؤول طلب مني عمولة في مقابل أن يعطيني العقد. هذا الشخص الذي طلب العمولة إن كان يعمل في الشركة نفسها في الجهة نفسها، نعم، فهذه هي الرشوة. إذا كان هذا الشخص المسؤول الذي طلب العمولة يعمل في الجهة التي عرض عليها الأمر، فهذه عين الرشوة. وهذا هو اللي يظهر من عموم السؤال، فلا يجوز لك أن تعطيه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. يقول: بخصوص ما وصل من بعض النساء ومطالبتهن بتولي المناصب الوزارية والدخول في مجلس الشورى ثم واجب طلبة العلم والدعاة، على كل حال هذا الأمر بين أهل العلم وبين المسؤولين، وواجب طلبة العلم أن يبلغوا من تبرأ الذمة بتبليغهم من أهل العلم الذين يصلون إلى المسؤولين بالأساليب المناسبة بالرفق واللين واحترام المشايخ وتقديرهم، والله المستعان. يقول: كثر في وسط الشباب نغمات الجوال، نغمات الجوال بأذان أو قراءة قرآن أو غير ذلك. على كل حال النغمات الموسيقية محرمة، وفيها فتوى صادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء، وإذا وضع المنبه أذان على أن لا يتعبد به ولا يكون كاملا، أذان كامل مشابه للأذان الذي ينادى به للصلاة، أن لو اقتصر على بعضه من أجل التنبيه فهو ذكر، لكن الذي يخشى أن يتصل أحد وأنت في مكان غير مناسب لأن يذكر اسم الله جل وعلا فيه، مثل هذا لا ينبغي، يلزمك أن تقفل هذا الجوال لئلا يتصل أحد وأنت في الدورة مثلا تقضي حاجتك، وحينئذ لا يجوز ذكر الله جل وعلا في هذا الموضع. فإذا كان الإنسان يرغب في أن يكون المنبه أذان، هذا شيء طيب وهو ذكر، لكن ينبغي أن يصان عن الأماكن غير اللائقة. يقول: لو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظم. يقول: من القائل؟ هو الشريف الجرجاني في أبيات له 7 أو 8 أبيات طيبة. مر بالدرس بدل الكل من البعض، الكل والبعض والغير. نعم، أكثر أئمة اللغة على منع دخول ال على هذه الألفاظ، الكل البعض الغير. نعم، عند الجمهور أهل التحقيق من أهل العربية منع دخول ال على هذه الألفاظ، وأجازها بعضهم واستعملوها بكثرة. وأظن المجمع، مجمع اللغة العربية، جوز الغير، جوز الغير، وإن كان الأصل فيها المنع، لأنها لا تتعرف ولا تستفيد، لا تستفيد، لأنها مغرقة في العموم والإبهام. المنصوبات التي عددها المؤلف بعد أن أجملها رقما، من يذكرها تفصيلا؟ كم عدتها؟ 15، وتفصيلها 14، ترك واحدا، وهذا الواحد مفعول ظن. نعم، المنصوب على نزع الخاف. اللهم صل على محمد. الشراح كلامهم طويل في تكملة العدة، منهم من أدرج بعض الأنواع في بعض وفرق توابع الأربعة، والأمر سهل، لكل مراد المؤلف بذكر العدة إجمالا لكي يضبط الطالب حفظه، فإذا نقص شيئا راجع نفسه كما أشرنا سابقا. ومضى الكلام على المفعول به من المنصوبات، يليه المصدر الذي هو المفعول المطلق، وإن كان بين المصدر والمفعول المطلق عموم وخصوص يجتمعان في المصدر الذي هو ثالث توصيف الكلمة المنصوب، ويفترقان في المصدر ثالث تصريف الكلمة المرفوع، فهو مصدر وليس بمفعول مطلق، والمصدر بالمرادف المصدر المعنوي هو مفعول مطلق وليس إيش بمصدر للفعل نفسه، عند من يقول بأنه منصوب بنفس الفعل، والذي يقول أنه منصوب بفعل مقدر يرد هذا الكلام. وقلنا أن الأولى أن يبدأ به في المنصوبات لأنه مفعول مطلق، مطلق من أي شيء؟ مطلق من المتعلق، مطلق لا يتعلق به جار مجرور، بخلاف المفعول به يتعلق به الجار المجرور، بخلاف المفعول له ولأجله والمفعول معه وهكذا. سم.
باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل.
المصدر هو الاسم المنصوب، هو الاسم المنصوب. وهل كل مصدر منصوب؟ يعجبني ضربك زيدا. نعم، هذا ايش؟ مصدر لكنه مرفوع، هو الاسم المنصوب. كيف منصوب والمصدر يأتي مرفوع؟ وعجبت من ضربك زيدا يأتي مجرور، وهو أيضا كما ذكر يأتي منصوب. فالإيراد على قوله الاسم المنصوب مصدر، المصدر الصريح اسم، والمصدر المؤول من أن وما تدخل عليه من الأفعال ليس باسم. يعجبني أن تضرب زيدا، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هل نستطيع أن نقول أن هذا اسم؟ نعم، ليس باسم وإن كان مؤولا بالمصدر. الاسم المنصوب يرد على قوله المنصوب أنه قد يأتي مرفوع وقد يأتي مجرور مصدر. المفعول المطلق يأتي مجرور ولا مرفوع؟ ودائما منصوب، منصوب دائما منصوب. ولذا يقولون الأولى أن يكون العنوان إيش؟ المفعول المطلق، لكي يطابق التفصيل الإجمال الداخل في المنصوبات. يرد أيضا على قوله المنصوب أن هذا حكم، وإدخال الحكم في الحد منتقد كما تقدم مرارا. فالانتقاد في هذه اللفظة من وجهين: أن المصدر قد يأتي منصوب وقد يأتي غير منصوب، والأمر الثاني أنه إدخال للحكم في الحد، وهذا منتقد. الذي يأتي ثالثا لتصريف الكلمة، ثالث تصاريف الكلمة، فالمتصرف الفعل المتصرف أو الكلمة المادة المتصرفة أول تصريفها الماضي ثم المضارع ثم المصدر، كما تقول ضرب يضرب ضربا، فضرب الأول هو الماضي ويضرب هو المضارع والثالث هو المصدر. ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، نعم، عقل يعقل عقلا، وإيش؟ ومعقولا كما تقدم، ومعقولا كما تقدم. قال بعض أهل العلم أن معقول بمعنى العقل وهو مصدر، وسيبويه يقول أبدا لا يأتي المصدر على زينة اسم المفعول ويبقى اسم المفعول. هل هناك فرق بين أن تقول المعقول والمنقول وبين أن تقول العقل والنقل؟ نعم، كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية جاءت تسميته بهذا وهذا، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، أو العكس، أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. والكتاب نفسه هو درء تعارض العقل والنقل، فالعقل المعقول والمنقول هو العقل والنقل. لا مانع أن يطلق اسم المفعول ويراد به المصدر، نعم، لكن يبقى أنه اسم مفعول. ولذا سيبويه لا يرى أنه مثل هذا يكون مصدر، هو اسم مفعول يراد به ما يراد بالمصدر. نعم، قد يأتي المصدر ويراد به اسم المفعول. الحمل، الحمل، حملت المرأة تحمل إيش؟ حملا، هذا المصدر يراد به اسم المفعول المحمول في بطنها في أحشائها في جوفها، نعم، لكن يبقى أن الحمل مصدر وإن أريد به اسم المفعول. حجابا مستورا، هذا وش يصير؟ مستور اسم مفعول لكن يراد به اسم الفاعل، ساتر يراد به اسم الفاعل، وهكذا. ويبقى الوزن على ما هو عليه ويطلق عليه ما يستحقه في زينته وإن أريد به غير ذلك. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ يأتي ثالثا في تصاريف الكلمة. الآن عندكم فعل ومصدر، فعل ومصدر، أيهما الأصل؟ عندكم ضرب يضرب ضربا، فهل المصدر الأول أو الثالث؟ نعم، على خلاف المعروف بين البصريين والكوفيين، عند الكوفيين الأصل الفعل والمصدر مشتق منه، وعلى هذا بناء المواد في كتب اللغة. نعم، المواد في كتب اللغة مبدأها من أول تصاريف الكلمة الذي هو الماضي، نعم، ما يبدأون من أصل المادة الذي هو المصدر. وعند عرفنا أن مذهب الكوفيين أن الأصل هو الفعل، ومذهب المصريين هو المصدر هو الأصل، هو الذي يرجحه ابن مالك بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني رجح كونه هو الأصل للفعل والمشتق. لماذا لا يكون ما دام هو الأصل هو الأول في تصاريف الكلمة؟ لماذا لا يكون هو الأول في تصاريف الكلمة؟ نعم، تقول الضرب هذا الأصل، أصل الكلمة الضرب، يشتق منه ضرب يضرب ضارب ومضروب، نعم، ما هو بالأصل أن الأصل يقدم على فروعه، نعم، مراعاة الزمن، ها، مراعاة الوزن ظاهرة، وهم جروا على هذا، هم يبدأون بالماضي ثم المضارع ثم المصدر، لكن لا شك أن المصدر غير مقترن بزمن، بينما الفعل مقترن بزمن مضى أو زمن حاضر أو مستقبل، تعتري أحد الأزمنة الثلاثة، لكن كونه لا يلاحظ فيه الزمن عن المصدر، هل هذا يقتضي تأخيره أو تقديمه؟ نعم، نعم، تقديم. وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني هو المنتخب هو المرجح هو الراجح، يعني مذهب البصريين أرجح مذهب الكوفيين. لماذا؟ يقولون لأن الفرع يشتمل على الأصل وزيادة، الفرع لا بد أن يشتمل على الأصل وزيادة. إذا جئنا إلى الحقائق، الألفاظ بحقائقها الثلاث الشرعية واللغوية والعرفية، نعم، وجدنا أن الأصل هو الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية، ثم تأتي الحقيقة الشرعية لتزيد على ما في الأصل من قيود، تزيد على الحقيقة اللغوية قيود. فإذا قلنا الصلاة أصلها حقيقتها اللغوية الدعاء، وحقيقتها الشرعية الدعاء وغير الدعاء، الإيمان الأصل فيه التصديق أو اليقين، نعم، جاءت الحقيقة الشرعية فزادت قيود. المقصود أن الفرع يشمل الأصل وزيادة، فشمل ما في الأصل الذي هو المصدر هو الأصل، الفرع الفعل شمل ما في الأصل وهو الحدث ضرب، نعم، وزيادة الاقتران بالزمن، فجعلوه أصلا لهذا، نعم.
نحو ضرب يضرب ضربا وهو على قسمين لفظي ومعنوي.
ضرب يضرب ضربا لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي، يعني من نظير ما يقال المتواتر، منه اللفظي ومنه المعنوي، فإن كان بلفظه ومعناه فهو اللفظي وإلا فالمعنوي. القسمة المتصورة في التقسيم، نعم، كم، ثلاثية ولا رباعية؟ رباعية. الاتفاق في اللفظ والمعنى، الاتفاق في المعنى دون اللفظ العكس، لكن هل يتصور اتفاق، نعم، في اللفظ دون المعنى؟ نعم، ما يتصور الاختلاف في اللفظ والمعنى. هذا تمام القسمة، تمام القسمة رباعية، الاتفاق في اللفظ والمعنى وهذا هو اللفظي، الاتفاق في المعنى دون اللفظ وهذا المعنوي، الاختلاف في اللفظ والمعنى لا يدخل أصلا، نعم، الاختلاف في المعنى دون اللفظ، نعم، قد لا يتصور. لو تأتي بجملة مطابقة لجملة أخرى بحروفها مع اختلاف المعنى يصير ولا ما يصير؟ لا، أنا أريد كلام محبوك من جملة أو جمل يتفق لفظه، نعم، يتفق لفظه ويختلف معناه، وإلا فالمتفق لفظا المفترق معنى موجود، يعني كلمات ألفاظ مفردة موجود، لكن هل يوجد جمل تتفق ألفاظها تختلف معانيها؟ طرق الباب صحيح، بعد يقولون ما طرق الباب صحيح، كلمتني وكلمتني، صحيح كلمتني وكلمتني، نعم، جملتان تتحدان في اللفظ تختلفان في المعنى، اللفظ واحد ما يختلف بحركة ولا بشيء ولا بحركة، لا كلمتني وكلمتني صحيح، لكن نريد مثال لما نحن بصدده. الآن المصدر اللفظي ضرب زيد عمرا ضربا، ضرب ضربا، نعم، هذا لفظي اتفق معه في لفظه ومعناه، الحروف موجودة والمعنى واحد. طيب المعنوي قعد جلوسا أو جلس قعودا، هذا معنوي، معنوي على القول بأن الناصب للمصدر الفعل المذكور، فيكون من باب المصدر المعنوي، لكن على القول الآخر بأن الناصب له فعل مقدر من لفظه فيقول جلس وقعد قعودا، جلس وقعد قعودا، وهذا يتصور إذا عند من ينفي الترادف في اللغة، جلس من إيش؟ من قيام، وقعد من اضطجاع، نعم، قعودا، هذا عند من ينفي الترادف. ها ايش فيها صحيح صلح المثال؟ اقعدوا مع القاعدين تدج تأويل هذه. ها هو ما يلزم، ما يلزم، لكن هناك فروق دقيقة بين الألفاظ، بين القعود والجلوس، نعم، وغيرها من الألفاظ، فروق دقيقة قد لا تدرك، قد يطلقها الإنسان ويريد المرادف، لكن الفروق في اللغة كتاب النفيس لأبي هلال العسكري أوجد فروق بين كلمات لا يتصور الإنسان أن بينها فرق، الفروق اللغوية، الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. أقول الإمكان أو التقدير هنا يرد على من ينفي الترادف، وإلا من لا ينفي الترادف يقول أن الترادف موجود، وش اللي يمنع أن يكون منصوبا بالفعل المذكور ويكون معنوي وليس بلفظ؟ ما في ما يمنع. أما اختلافها في صورة الكتابة فهذه مسألة اصطلاحية، حيث لو كتبت بطريقة واحدة ما هو خطأ عند من يقول أن الكتابة تدفع اللفظ، اللفظ واحد، نعم، طيب كلما مفصولة ولا منفصلة؟ هو ما يختلف، هو ما يختلف المعنى اللفظ، لكن الكتابة، تدرون هناك من يقول تكتب مجتمع، هناك من يقول لابد منفصل كلمتين، ما صورة الكتابة؟ هذه مسائل مختلف فيها. يبقى أن اللفظ، يعني العرب ما كانوا يكتبون يسمعوا كلمتني وكلمتني، بيقول هذا مو صحيح الكلام، ها؟ السياق، السياق يدل عليه، لكننا لا يمنع أن يكون، أن تكون الجملتان متحدتين في اللفظ دون المعنى، وهما جملتان، هذا الظاهر، لفظي ومعنوي، نعم.
فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله
قتلته
قتلا.
طيب هذا لو وافق قتل يقتل قتلا، ويستوي في ذلك ما إذا كان ساكن الوسط أو متحرك الوسط. قتلا ساكن، فرح يفرح فرحا، فرح يفرح فرحا، هذا لفظي، وإن تحرك وسطه، والأول أيضا لفظي، وإن سكن وسطه. لكن افرح الجذل، افرح الجذل، نعم الجذل هو الفرح، لفظي ولا معنوي؟ ماذا معنوي؟ نعم.
وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك.
وهذا عند من يقول بأن العامل في المصدر الفعل المذكور، والذي يقدر للمصدر عامل من لفظه لا يرد عنده هذا. نعم، العامل في المصدر هو الفعل المذكور، هو جرى على أن العامل في المصدر هو الفعل المذكور، ولا ما هم معنوي. إذا قدرنا فعل من لفظه، جلست قعودا، جلست وقعدت قعودا، أو قمت ووقفت وقوفا، ما صار معنوي، صار لفظ. نعم.
باب ظرف الزمان وظرف المكان.
الآن ما الذي تحرر في الفرق بين المصدر والمفعول المطلق؟ قلنا أن بينهما عموما وخصوص مطلق أو وجهي. نعم، وجهي ولا مطلق؟ يعني هل كل مصدر مفعول مطلق، أو هل كل مفعول مطلق مصدر، أو يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء؟ نعم، إذن المصدر منه المرفوع والمنصوب والمجرور، والمفعول المطلق منصوب بالطراد. نعم، يجتمعان في المصدر المنصوب، المصدر المنصوب مفعول مطلق، لكن المصدر المرفوع أو المجرور مصادر وليست مفاعيل. المصدر ما ينوب عن المفعول المطلق. نعم، ضربته كل الضرب أو بعض الضرب، أو ضربته 20 صوتا. نعم، هذه إيش تجي مصادر؟ لا تدخل المفعول المطلق ولا تدخل المصادر. المقصود أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا. نعم.
باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في.
الظرف هو الوعاء، الظرف هو الوعاء، هذا بالأصل. ولذا يقولون في تعريف الآنية، الآنية عند أهل العلم تعريفها الظروف والأوعية، الظروف والأوعية، وهذا مما تتفق فيه الحقائق الثلاث. الإناء حقيقته اللغوية الوعاء، حقيقته الشرعية هو الوعاء، حقيقته العرفية هو الوعاء، تجتمع فيه الحقائق الثلاث لغة وشرعا وعرفا الوعاء. فالظرف هو الوعاء. وينقسم الظرف إلى قسمين، ظرف زمان وظرف مكان، ظرف زمان وظرف مكان. ويسمى المفعول فيه، المفعول فيه، وفي هذه هي الدالة على الظرفية، الدالة على الظرفية. نعم.
ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة و...
بس نحو اليوم والليلة، اليوم والليلة ظرف الزمان ما تضمن معنى فيه مما دل على الزمن، نحو اليوم والليلة. حكمه النصب، حكمه النصب. قدمت اليوم بالطراد، حكمه النصب. مضطرد ولا غير مضطرد؟ نعم، اليوم أكملت لكم. نعم، لكن إذا قلت يوم الجمعة يوم مبارك، نعم صار مبتدأ وخبر، يوم الجمعة يوم مبارك، هذا ليس رضاه. نعم نعم، هو خرج بتقدير فيه. طيب، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه ايش؟ كيوم ولدته امه. لماذا؟ مبني على الفتح في محل جر. نعم، في محل جر. لماذا بني؟ ما نقول كيوم، وش المانع من جره؟ نعم، لأنه أضيف إلى جملة صدرها مبني. صح، أضيف إلى جملة صدرها مبني فيبنى على الفتح، هو في محل جر. نعم.
وغدوة وبكرة.
اليوم والليلة غدوة، غدوة وبكرة وعشية، هذه كلها ضغوف زمان، سواء كانت محصورة أو غير محصورة، سواء كانت محصورة أو غير محصورة. فاليوم محصور من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فإذا قلت صمت يوما أو صمت يوم الجمعة، نعم، واعتكفت ليلة أو اعتكفت ليلة الجمعة، ماذا نقول عن يوم وليلة؟ سواء أضيف أو لم يضاف، منصوب ولا ما منصوب؟ منصوب على إيش؟ على الظرفية، لأنه بتقدير في عشية عرفة. نعم، ينزل الرب جل وعلا عشية عرفة. نعم، هذا ظرف، لأنه بتقدير فيه. نعم.
وبكرة وسحرا وغدا.
بكرة سحرا أصيلا عشيا. نعم، سحرا
وغدا.
إذا أريد سحر يوم بعينه أو أطلق، متى يكون ظرف؟ إذا قلت آتيك سحر يوم الجمعة أو آتيك سحرا، من غير تحديد. نعم، كلاهما ظرف. هو إذا سلم من الجار، نعم، أو لم يقع مسندا أو مسند إليه، نعم، فإنه منصوب. إذا قلت سحر يوم الجمعة سحر مبارك، وعشية عشية يوم عرفة عشية فاضلة، نعم، تختلف، لأنك لم تقدر فيه. نعم.
وعتمة وصباحا ومساء.
عتمة، العتمة متى تكون؟ وقت العشاء. نعم، وقت العشاء. نعم.
وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا.
وأبدا صباحا ومساء مثل ما تقدم، بكرة وأصيلا وعشية وغدوة. نعم، وأبدا مثاله خالدين فيها. وهذا التأبيد هل معناه، قل هذا التأبيد هل مقتضاه أن لا ينخرم فيستمر إلى ما لا نهاية ولن يتمنوه أبدا؟ معنى تمنوه ولا ما تمنوه؟ فماذا قالوا؟ ليقضي علينا ربك. نعم، وأمدا. نعم، أمد، الأبد بدون تحديد، والأمد له نهاية، له نهاية لكنها غير محددة. فإذا حلف ألا يزور زيدا أبدا، حلف ألا يزور زيدا أبدا، أو حلف ألا يزوره أمدا. نعم، فإذا قال حلف ألا يزور زيدا أبدا يحلف إذا زاره، وإذا حلف ألا يزوره أمدا ينتظر أمد مدة ثم يزوره. نعم، نعم، ما في خروج، ما هم منها بمخرجين، خالدين لكن لن يتمنوا أبدا. انك لن بعد. منهم من يرى انها تقتضي النفي المؤبد ولا لم يقترن بها ابدا، منهم من يقتضي انها للنفي المؤبد ولو لم تقترن بلفظ التأبيد. لن يخلقوا ذبابا، هذا فيه احتمال يخلقوا ذباب في المستقبل؟ ما في احتمال ابدا. نعم، لكن يقول بهذا الزمخشري وامثال من اجل قوله جل وعلا لن تراني. نعم، وينفي الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ولذا ابن مالك يقول من رأى النفي بلن مؤبدا فقولهم به وسواه بعضدا. فإذا كانت لا تقتضي التأبيد مع لفظ التأبيد لن يتمنه أبدا، فبدونه من باب أولى. نعم،
وحينا ووقتا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام
نعم، كلاهما ينصب بتقدير فيه، ظرف المكان وظرف الزمان ينصبان بتقدير فيه، بتقدير فيه. لماذا لا نقول أنهما منصوبان بنزع الخافض؟ منصوبان بنزع اليوم أكملت لكم دينكم، تقديروا في اليوم أو في هذا اليوم، حذف الخافض الذي هو في المقدرة انتصب. نعم، نزل الخافض لابد أن يكون مسبقا بفعل، هذا مشترط ولا أو لابد من فعل يتعدى بالحرف ثم يحذف الحرف فينتصب الفعل بعده؟ ها، إذا قلت أزورك الليلة، طيب شو نقول على كلامك؟ تقدم فعل والفعل نعم يتعدى للأول بدون حرف وللثاني بالحرف، ايش صار الفرق؟ الباب إذا كان له تسمية عند العرب فالتزام هذه التسمية الأصل، ليختص كل نوع باسمه الخاص. نعم، وإذا أمكن ضم بعض الأبواب إلى بعض فالتزام والتزمته العرب وأهل الاصطلاح أولى، وهو الأصل. الآن عندنا من أنواع علوم الحديث المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع، يجمعها كلها الانقطاع. لماذا لا نقول كلها منقطع؟ المرسل نقول منقطع والمعضل منقطع، كلها منقطع، وبدل ما هي بأربعة أقسام صير قسم واحد. نعم، نقول تخصيص أهل الاصطلاح كل نوع باسم خاص لا شك أنه له، نعم له وجهه وأيضا له حكمة عنده، له سببه. نعم،
نحو أمام وخلف وقدام ووراء.
أمام وخلف وقدام ووراء بمعنى أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، هذه يقال لها الجهات كم؟ الست جهات، ست ما في الجهات ست. نعم،
وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك،
هذه كلها ظروف، ظروف مكان. الجهات الست، ضع الكتاب فوق الرف، تحت السقف، يمين العمود، نعم، يسار الصف أو شمال الصف، شمال أو شمال، شمال يقابل اليمين وشمال يقابل الجنوب. فهذه ظروف مكان تنصب بتقدير فيه، ظروف مكان تنصب بتقدير فيه. لكن إذا حذف المضاف إليه مع نيته في الجهات الست مثلا يكون حكمها، نعم، البناء على إيش؟ على الضم، يكون حكمها حكم قبل وبعد، حكمها حكم قبل وبعد، فإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه يكون حكمها حكم قبل وبعد، تبنى على الضم، بخلاف ما إذا أضيفت أو قطعت عن الإضافة من غير النية. نعم، شو إذا فرغت فانصت، جواب الشرط وين؟ تريد أنها هي العامل بإذا أو العامل بإذا محذوف يفسره المذكور؟ انصب إذا فرغت، راجع التفسير، راجع كتب التفسير التي تتعنى بالإعراب وكتب إعراب القرآن وتجد الشرط. هذا يسأل يقول: ظرف الزمان والمكان انصبان بتقدير فيه، ولماذا لا نقول أنهما منصبان بنزع الخافض؟ أقول: لهما تسمية عند العرب، والعلماء أعربوهما بالنصب على الظرفية، وتخصيص كل باب باسم خاص أولى من دمج الأبواب بعضها في بعض، مثل ما نظرنا في أنواع الانقطاع، قلنا أن هناك شيء اسمه انقطاع، سقط من السند، وهذا الانقطاع يشمل المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع، يشملها جميعا الانقطاع، المرسل منقطع، المعضل منقطع، المعلق منقطع، المنقطع الذي خصوه بهذا الاسم منقطع، وهو ما عدا ما ذكر. العلم يقولون: لماذا لا قد يقول قائل: لماذا لا تجمع هذه الأنواع الأربعة تيسيرا على الطالب بوصف أو باسم عام يشملها؟ يقال: كونهم يخصصون كل باب باسمه الخاص لا شك أن له علة عندهم، له سبب عندهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.